سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم. قال لطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته، ثم قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لي عشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال أذن لي عشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال أذن لي عشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعاما. قال فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، فنظر إلي فاستحييت، فقلت أجب أبا طلحة، فقال للناس قوموا. فقال أبو طلحة يا رسول الله إنما صنعت لك شيئا. قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال أدخل نفرا من أصحابي 10، وقال كلوا، وأخرج لهم شيئا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا، فقال أدخل 10 فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأبي طلحة، وقد ذكرها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب جواز استصحاب المدعو أحدا معه. دعيت إلى وليمة وأنت تثق من أن الذي دعاك لا يمانع من أن تصحب معك إنسان أو أكثر، فإنه لا مانع من أن تصحب معك غيره. هذا عندما تثق بأن الداعي يرضى بذلك. وقد سبق لنا الكلام على الحديث، حديث أبي الهيثم ابن التيهان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ معه أبو بكر وعمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأن أبا التيهان، أن أبا الهيثم يرضى بما صنع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما حديث جابر فإن موضع الدلالة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استصحب معه جميع من كان يومها بالخندق، وكانوا ألفا. وقصة حديث جابر رضي الله تعالى عنه قصة عجيبة غريبة، فيها معجزات بالغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث الذي قرأته عليه أمس الماضي. وجابر رضي الله تعالى عنه راوي هذه القصة شاب من شباب طيبة وأنصاري سلمي رضي الله تعالى عنه، جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري السلمي. هذا الشاب كان ملازما لرسول الله، وهو غير جابر ابن عبد الله ابن رياب، كلاهما يجتمع في عبد الله، جابر ابن عبد الله ابن رياب السلمي. وأما جابرنا هذا فهو جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام السلم، وشخص آخر أيضا أنصاري من الصحابة يسمى جابر ابن عبد الله الراسبي. إذن عندنا من الصحابة ثلاثة كل منهم يسمى جابر، جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام، وجابر ابن عبد الله ابن رياب السلمي، وجابر ابن عبد الله الراسبي. ولعل الراسبي هذا هو جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام. المهم جابر رضي الله تعالى عنه، وما أدراك من جابر؟ جابر رضي الله تعالى عنه السلمي ابن عمرو ابن حرام. أريد أن أفرق بين هذا وذاك. جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري السلمي هذا رفيق رسول الله، لهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبار وحوادث، شهد العقبة مع أبيه. أبوه عبد الله بن عمرو ابن حرام، جابر يومها كان صغيرا فشهد العقبة، إذن هو عقبي، والعقبيون لهم كرامة ومكانة. أدرك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هذه المنزلة وهو صغير بفضل الله. لم يشهد جابر رضي الله تعالى عنه بدرا، ولم يشهد أحدا لأنه صغير، ولكن جابر بن عبد الله شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام 17 غزوة غزاها مع رسول الله، وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع الشهيرة المعلومة. ولا يكفي أن جابر حج حجة الوداع، بل إنه عني بذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام من يوم أن خرج النبي من بيته إلى أن عاد النبي إلى بيته. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ذكر حديث جابر الطويل في 4 أو 5 أوراق. ماذا صنع رسول الله يوم الخميس لما أراد أن يسافر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسافر يوم الخميس؟ خطب الناس على منبره و ولبس إزاره ورداءه ونعليه وأتى إلى ذي الحليفة. وماذا جرى للنبي في ذي الحليفة عندما جاء إليه جبريل وقال له يا محمد صل في هذا الوادي المبارك؟ وبماذا أهل رسول الله؟ هل النبي أحرم بالحج؟ أو أن النبي أحرم بالعمرة؟ أم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الحج والعمرة؟ جابر الدقيق في الرواية اهتم بهذا الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى ذي الحليفة أبار علي متى نوى؟ أنوى عندما ركب الراحلة أم أنه نوى بعدما صلى صلاة العصر؟ أم أن النبي عليه الصلاة والسلام نوى عندما ارتفع على البيداء؟ كل هذه معلومات أشار إليها هذا الشاب الأنصاري جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. عندما وصل النبي مكة، عندما خرج إلى منى، في أي يوم خرج؟ ماذا فعل في يوم عرفة؟ ماذا فعل عندما أتى إلى المزدلفة؟ أين وقف النبي بالمزدلفة؟ عندما أتى إلى منى يوم العيد ماذا وقع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بدأ برمي جمرة العقبة، بعدما رمى جمرة العقبة كيف ذبح ونحر؟ كيف حلق؟ من الذي حلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف نحر البدن؟ عندما نحر كيف نحرها؟ وماذا فعل عندما ذهب ليطوف؟ كيف طاف في يوم العيد؟ أعاد إلى منى أم لم يعد إلى منى؟ كل هذا اهتم جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بذكره. ما علينا إلا أن نقرأ ونثقف أنفسنا ونعلم ماذا صنع رسولنا، ما ترك لنا هؤلاء الأجلة الكرام، هؤلاء الرعيل الأول، والله ما تركوا لنا شيء رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. جابر، وماذا أقول لك عن جابر رضي الله تعالى عنه؟ أقول أريد أن أقول لك عن جابر قول خفيفة. جابر رضي الله تعالى عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي يوم البعير 15 مرة، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر 15 مرة، واحدة تكفي من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن النبي صلوات الله وسلامه عليه دعا بالغفران لجابر 15 مرة. هل الله يغفر لجابر وقد دعا رسول الله لجابر؟ بلى والله سيغفر الله لجابر ويستجيب الله تعالى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله تعالى عنه. دعا له الرسول بالغفران في يوم البعير. ما معنى دعا لي استغفر لي يوم البعير 15 مرة؟ عندما أكلنا بعير، عندما ذبحنا بعير، عندما ركبنا بعير، عندما سنينا على بعير، ما هذا البعير الذي يعنيه جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه؟ البعير الذي يعنيه جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله تعالى عنه، هذا جابر، هذا بعير أيضا، وأصابته بركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جابر خرج مع النبي في الغزوة وهو على بعير له، وكان البعير كل تعب وعجز البعير عن السير، وتخلف جابر في الطريق حتى هم جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه ان يدع البعير ويحمل متاعه على عاتقه ويمشي.
فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي وجابر مع بعيره، وقد كل بعيره، وهم جابر أن يدع بعيره، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ضرب البعير ودعا للبعير وبرر. وعندما دعا وبرك أصابت بركة دعاء رسول الله بعير جابر، فتقوى البعير وصار بعير جابر يسير كما قال جابر، فسار سيرا لم يسره قط، سار يسبح لأنه بورك فيه. جابر استوثق، بعيره سابق او سباق لا يدرك، وادرك النبي جابرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر بعني البعير. قال: قلت لا يا رسول الله. قال: بعني. قلت لا يا رسول الله. قال: بعني. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام القيمة. قلت لا يا رسول الله، أنا أريد بعيري، الآن البعير جيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بعنيه. فبعته واشترطت حملانه إلى أهلي. وفي هذا دلالة على فقه هذا الشاب فقيه، باع البعير لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، واشترط على النبي شرط، هذا الشرط أن البعير يبقى معي حتى أذهب إلى الغزو وحتى نعود إلى طيبة، عند ذلك أدفع لك البعير يا رسول الله وتنقدني الثمن. البيع وقع، البيع وقع، والشرط هذا شرط لازم. يبقى البعير مع جابر إلى أن يعود إلى طيبة، وإذا عاد إلى طيبة جاء جابر ودفع البعير وأخذ الثمن، انتهى الأمر إلى هذا الحد. وجابر رضي الله تعالى عنه لا يعلم إلا أنه أتى ما عاد إلى المدينة أعاد البعير وأخذ الثمن، والنبي لا يريد هذا. فلما عاد إلى طيبة ربط جابر البعير عند باب المسجد ودخل على رسول الله وأتى يسلم على سيد الخلق والبعير عند باب المسجد، فقال النبي لجابر: أصليت في المسجد؟ قال: لا. قال: ارجع فصلي في المسجد ثم سلم عليه. ابدأ بحق الله يا جابر، أولا صلي في المسجد وبعد ذلك تعال وسلم عليه. ولهذا قال العلماء على الزائر الذي أتى إلى زيارة هذا المسجد يبدأ أولا بالصلاة في المسجد، بعد ذلك يذهب ليسلم على رسول الله. لو كان النبي على وجه الأرض ودخل إنسان المسجد يبدأ أولا بالصلاة وبعد ذلك يسلم على رسول الله، لأن جابر رضي الله تعالى عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ ويصلي وبعد ذلك يسلم. بل أعرابي رجل أتى من البادية دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ماذا صنع الأعرابي؟ الأعرابي صلى أولا وبعد ذلك أتى وسلم على رسول الله، يعني بدأ بحق الله وبعد ذلك يأتي ويؤدي حق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الأعرابي لما سلم على النبي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقصة هذا الأعرابي ومعلومة مشهورة، لا أطيل الكلام على هذه القصة، وإنما نعود إلى أمر جابر رضي الله تعالى عنه. جابر رضي الله تعالى عنه صلى وبعد ذلك عاد وأتى إلى سيد الخلق مسلما عليه، فرد النبي عليه السلام ونقده النبي الثمن، أعطاه النبي قيمة البعير، البيع وقع من ذلك اليوم وهم في سفر. وأريد أن أنبه على أن هذا الشرط اشتراط الحملان إلى الأهل، هذا النوع من الشروط جائز. أنا أبيعك الدار ب500,000، 100,000 أقل أو أكثر، وأشترط أنني أسكن بقية هذا العام في الدار وبعد ذلك أسلمك الدار، هذا شرط جائز، هذا النوع من الشروط لا بأس به. ما الذي اشترط؟ اشترطت أن أبقى في الدار رمضان، شوال، القعدة، الحجة، إذا انصرمت هذه الأربع الأشهر أدفع لك الدار إن شاء الله تعالى، البيع ثابت وصحيح. هذا البيع كاشتراط النبي عليه الصلاة والسلام، كاشتراط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى البعير معه إلى أن يعود إلى طيبة. ولما عاد إلى طيبة أتى بالبعير وسلمه ونقده النبي الثمن، معناه البيع واقع صحيح. يوجد شروط لا تصح، أبيعك الدار ب500 أو بأقل أو أكثر، وأشترط أنك متى ما أردت أن تبيع هذه الدار لا تبيعها لأحد غيري، هذه الدار تعود إلي أنا الذي أشتريها، لا يصح هذا الشرط، هذا شرط باطل. يشتري جارية، يشتري عبدا مملوكا، وإذا ما اشترى العبد يشترط عليه البايع أنك لا تبيع هذا العبد لغيري، أنك لا تبيع هذه الدار لغيري، أنك لا تبيع هذه السيارة لغيري، أنا اشتريت بعت السيارة ب20, 30, 40، وأقول للمبتاع الذي اشترى متى ما أردت أن تبيع هذه السيارة تعيدها إلي، أنا الذي أشتريها ولا تبيعها لغيري، هذا البيع باطل لأن هذا الشرط فاسد. أما هذا النوع الذي سمعت فهو شرط لا ينافي البيع، لا ينافي البيع، بخلاف ما إذا اشترط أنك لا تبيع إلا علي، لا تبيع الدار إلا لي، إذن أنت لا تملك هذه الدار أيها المبتاع، ما زالت الدار لي. لكن جابر رضي الله تعالى عنه أتى بالبعير وربطه عند الباب ونقد الثمن واستلمه وأراد أن ينصرف، فلما انصرف دعاه رسول الله، فعاد جابر إلى رسول الله وقال النبي لجابر رضي الله تعالى عنه: خذ جملك ودراهمك فهي لك. وقال النبي لجابر رضي الله تعالى عنه: أتراني ما كستك؟ بعني بكذا، أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهي لك. صلى الله على رسوله، هذا الخلق النبيل، هذا الأمر الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يدل على لطف رسول الله ورقته وعلى رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. ما أراد بعير جابر ولا مال جابر لو أراد أن الله تعالى يجعل له هذه الأرض وجبال الأرض ذهب لاستجاب الله له وأعطاه. لا بعير جابر، ما بعير جابر، بعير جابر باثني عشر وقية، باثني عشر وقية، اثني عشر وقية ليست شيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا هذه السنن ودعانا إلى هذا الخلق وعلمنا هذا النبل، هذا نبل وفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيادة على هذا يستغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر، لا مرة ولا ثلاث، جابر يقول 15 مرة الرسول الكريم يستغفر الله تعالى لي. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا جابر له أحاديث كثيرة شهيرة. ومسند جابر رضي الله تعالى عنه مليء بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبرنا بهذه القصة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدل بهذه القصة على أنك إذا دعوت إنسان، هذا المدعو أنا دعوتني جاز لي أن أخذ طالبا، طالبين، ثلاثة، أربعة، آتي بهم لأنني أنا واثق وعالم بأنك ترضى وأن الطعام عندك طعام كثير، والحمد لله تعالى ما دمت أنا واثق برضاك لا مانع أن أستتبع معي غيري. المدعو واحد، ولكن هذا المدعو ما دام واثق يعلم أنك ترضى يأتي بآخر. أين موضع الدلالة؟ موضع الدلالة في هذا الحديث فاسمعه. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، يقول لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، رأيت بطن النبي عليه الصلاة والسلام ضامرة، وأتى بحجر ووضعه على بطني من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم. فلما شاهدت هذا المشهد أبت علي نفسي إلا أن أصنع طعام لرسول الله. وكانت هذه القصة وقعت عام الخندق، وعام الخندق في السنة الخامسة من الهجرة في شوال أو في غير شوال، في آخر شوال أوائل القعدة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحفر الخندق، وذلك بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فبدأ النبي بالحفر، وقسم النبي المسافة على أصحابه على القبائل، هؤلاء لكم كذا يا بني حارثة، يا بني عبد الأشهل، يا بني بياضة، يا بني فلان، من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا. وزع النبي عليه الصلاة والسلام العمل على القبائل الموجودة في المدينة، وعمل معه، وما توقف النبي ولا تردد. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام وفي هذا المشهد حاله غريب، رايته على جبل الرايه، الموضع الاستراتيجي، موضع القياده على جبل الرايه مره، ومر ياتي الى جبل الفتح، واذا اراد ان ينام ليلا اتى الى بني حرام ونام في كهف يسمى كهف بني حرام. منطقة بني حرام معروفة اليوم، الى اليوم معروفة، وبها مسجد يسمى مسجد بني حرام، مثل مسجد القبلتين، مسجد بني سلمة، بنو حرام من بني سلمة لهم مسجد، المسجد يسمى مسجد بني حرام، صلى النبي فيه صلوات الله وسلامه عليه. ويا ليت المؤرخين اليوم عندما يكتبون لنا وعندما يعرفون المواقع ويعرفون البقاع ينصون على أن بني حرام منازلهم هنا، وأن الموضع تغير اسمه اليوم، اليوم يسمى موضع كذا، يسمى السيح، وبجوار كذا، بجوار مدارس البنات في السيح، وبجوار سوق السمك، حتى نعلم أين منازل بني حرام. لكن الأولين ذكروا المواضع، وأتى المؤرخون اليوم، ومتى ما كتب لا ينبه الذي ينبغي التنبيه، الموضع الفلاني في موضع كذا، وقد سمي الموضع بكذا إلى وما زال سكان طيبة حريصين على التعريف بالبقاع، التعريف بالمساجد، التعريف بالأماكن، عرفوها ووضحوا، ولكن قد زالت هذه المعاني، الديار اختلفت الأسماء. والأضرب لك مثل، يوجد شخص من علماء القرن الثالث عشر، بل ليس من العلماء، إنما هو من أعيان المدينة، ألف كتاب من أنفس الكتب، وأنا أعتقد أنه لا ينبغي لإنسان أكرمه الله تعالى بالعيش في طيبة وسكنة طيبة ما يعرف هذا الكتاب. الكتاب للشيخ علي موسى أفندي، هو أفندي كاتب محرر سكرتير، ولكن أبت عليه نفسه إلا أن يؤلف كتاب وصف فيه مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من باب العنبرية إلى أن عاد إلى باب الكومة. إذا أتيت إلى باب العنبرية تجد بجوار باب العنبرية قشلة للجن في داخلها كذا، وإذا ما سرت قليلا تمر على حوش أبي جنب، حوش أبي جنب فيه ديار وبيوت لآل فلان وآل فلان وآل فلان، بعد ذلك تذهب إلى كذا وتذهب إلى موضع كذا، حوش عميرة، حوش ذراع، أبو ذراع، باب قباء كذا وكذا، إلى باب الكومة وحوش خبيث. أنا أنت ربما أنك لم تسمع به، وأنا أعتب على كل قارئ، كل مثقف من سكان طيبة أن يجهل مثل هذه الأشياء. لا بد من أن نتعلم هذه الأمور، وقد أكرمنا الله تبارك وتعالى بسكنى طيبة. أي منازل بني حرام؟ أنا لا بد ما دمت أحمل قلم وعندي فكر وأقرأ، لا بد أن أعرف أين منازل بني حرام. وكهف بني حرام كان موجودا إلى ما قبل 20 سنة تقريبا وزاد. النبي يبيت عند كهف بني حرام صلوات الله وسلامه عليه، ويتردد يأتي وينظر إلى الأبواب التي عملت في الخندق. إذا عجز القوم عندما يحفرون، إذا صادفوا كدية حجر كبير ما قووا عليه، أخبروا رسول الله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين العتلة وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية فتنفلق الكلية. هذا ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في الخندق مرارا، ليس مرة، مرار يعمل وهو جائع صلوات الله وسلامه عليه. بل إنه في يوم من أيام الخندق شغلوه عن صلاة العصر، ما صلى صلاة العصر ولا صلى صلاة المغرب ولا صلى صلاة العشاء إلا متأخرا، فدعا على القوم وقال عليه الصلاة والسلام: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى، فصلاها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعد ما غربت الشمس وبعد ما خرج وقت صلاة المغرب. وأنت تعرف أن وقت صلاة المغرب وقت ضيق، ليس بوقت طويل، المغرب يدخل وقته إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب، ومتى ينتهي وقت صلاة المغرب؟ ينتهي وقت صلاة المغرب إذا زالت الحمرة التي تعلو السماء، إذا غربت الشمس الأفق يمتلي بحمرة، هذه الحمرة لا تأخذ أكثر من 10 دقائق أو ربع ساعة، فإذا زالت الحمرة خرج وقت صلاة المغرب الاختياري. المغرب ليس له وقت إلا واحد، حذاري أن تؤخر وقت صلاة المغرب، لأنك إذا لم تصلي في وقته، والمغرب ليس له وقت إلا واحد فقط، الذي أدى الصلاة بعد خروج وبعد ذهاب الشفق ما صلى المغرب في وقته بل صلاه في غير وقته. لما؟ جبريل لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج وهبط إلى الأرض، جبريل نزل في اليوم الثاني وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أول ما صلى في أول الوقت، جاء وصلى العصر في أول الوقت، صلى المغرب في أول الوقت، العشاء في أول الوقت، الصبح في أول الوقت، جاء اليوم الثاني فصلى صلاة الظهر في آخر الوقت، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة فيما بين هذين الوقتين، من حين ما زالت الشمس إلى هذا الوقت الذي صليت فيه اليوم، العصر كذلك، أمس صلى في أول الوقت، اليوم في آخر الوقت، الصلاة فيما بين هذين الوقتين، المغرب صلى أول يوم بعدما غربت الشمس، ثاني يوم بعدما غربت الشمس، ليس هناك مسافة وليس هناك وقت ضروري واختياري. ولهذا متى ما قمت الحمد لله مسلما مصليا لا يشغلني أي عمل، بمجرد ما تغرب الشمس دع كل عمل وابدأ بصلاتك وأدي ما أوجب الله تعالى عليه، لا تتهاون، والله أنا أريد أن أشرب البراد وبعد ما أشرب البراد أصلي إن شاء الله، يا أخي لا تشغلوها، خلينا نشرب البراد ولا دعونا قليل حتى ننتهي من اللعبة هذه، الآن نحن نلعب باصرة ورق كيرم، خلينا ننتهي من هذه اللعبة بعد ذلك أصلي إن شاء الله تبارك وتعالى. لا تفعلن هذا أيها الأخ المسلم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام شغلوه في يوم من الأيام من شدة ما البر والبر وما كان يعمل صلوات الله وسلامه عليه حفر الخندق. وأريد أن أكرر اليوم أيضا أن الخندق يا إخوان ليس حفرة صغيرة كما يقول البعض، وإنما الخندق عبارة عن حفيرة كبيرة زالت آثارها اليوم، بل قبل اليوم كتب المطري رحمه الله تعالى كتاب، وكتاب المطري مشهور، كتب المطري كتاب وتكلم على ما يتعلق بالخندق، وذكر بأن الخندق قد اندثرت معالمه وزالت آثاره، آثار الخندق لا توجد، لأن الخندق جاء على طريق السيل، على طريق سيل بحتاب، على طريق وادي مطحان، وادي مطحان وادي يأتي بمياه كثيرة، هذه المياه تغمر الأرض وتأتي بالتراب حتى زالت آثار الخندق، آثار الخندق من الحرة الغربية إلى قرب الجرد إلى مسجد الدرع قريب من سيد الشهداء إلى الحرة الشرقية إلى مسجد الراية عند محطة الزغيبي الموجودة اليوم، ومسجد الراية كانت عليها راية رسول الله صلوات الله وسلامه. حفر الخندق وآت قريش، ولما وصلوا وإذا بالمدينة محاطة كالمسور من ناحية الغرب، من ناحية الشمال، من ناحية الشرق، لا يقوون على الدخول، أتوا ونزلوا بالجرب، لكن لن يستطيعوا أن يلتحموا وأن يتصلوا وأن يختلطوا بمن بالمدينة من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بقيت الناحية القبلية ما عمل النبي لها خندق، لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد وادع اليهود، يهود بني قريظة، بعدما وصل النبي المدينة بالأيام قلائل عمل حلف واتفق مع يهود على أن يناصروه وعلى أن لا يخونوه وعلى 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 بنود مكتوبة معلومة. إذن هذا الحلف لا يزال ساريا، لا يزال ماضيا، لا يزال باقيا ما لم يخونوا. وبالمناسبة وإن كان وقت المناسبة قد ذهب والحمد لله، والله تعالى قد أزال الغمة، والله جل وعلا قد فرج الكربة بمناسبة ذكر بني قريظة، والنبي قد وادع بني قريظة، والنبي قد اتفق مع بني قريظة. بني قريظة يهود ليسوا مسلمين غالبهم، عندما وادع النبي بني قريظة واتفق النبي مع بني قريظة، هل بني قريظة يومها مسلمون؟ لا، ليسوا بمسلمين. إلى عام الخندق، إلى السنة السادسة، أجلى النبي من أجلى منهم وهم بنو قينقاع في غزوة بدر، وأجلى من أجلى منهم عام أحد وهم بنو النضير. بقيت بنو قريظة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم لأنهم خانوا الله وخانوا رسول الله. الذي يريد أن أقول بنو قريظة ليسوا مسلمين، ومع ذلك اتفق معهم رسول الله ووادعهم رسول الله، وعمل النبي عليه الصلاة والسلام حلفا معهم. وأريد من هذا الكلام أن أنبه على أن الشنشنة والطنطنة والكلام الفارغ علامة يتفق مع أمريكا ومع بريطانيا ومع الدول المشتركة المقاتلة لما المسلمون يتفقون معهم على صد الطاغية الدكتاتور الذي عمل بالمسلمين ما عمل. لا يجوز هذا، وقامت الدنيا وقعدت. لما بعض الدول الإسلامية اتفقت مع هؤلاء وهم نصارى أو يهود؟ الجواب سبق إلى ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وترك النبي الناحية القبلية. يجوز ويجوز ويجوز من الأرض إلى السماء، وقد أزال الله تعالى بالكافر، أزال الله تعالى شرا مستطيرا وبلاء خطيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بالرجل الفاجر. فإذا كان الله تعالى أراد أن يؤيدنا ويقوينا بهذا الرجل الفاجر الكافر المشرك اليهودي النصراني مثلا، لا شيء علينا في ذلك إن شاء الله تعالى. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناحية القبلية عام الخندق، لأنه قد وادع اليهود على أنهم يحرسون هذه الناحية، ولذا لم يحضر النبي الخندق، لم يحضر الناحية الجنوبية، بل الحفيرة العظيمة الكبيرة كانت من ناحية الغرب ومن ناحية الشمال، وآتت إلى ناحية الشرق، وترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجزء لأن يهود بني قريظة في هذا الموضع مستعدين مقاتلين مناصرين للإسلام والمسلمين حسب الاتفاق الذي جرى بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر لما حضر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا آثار الجوع، بطنه ضمرة دخلت في الداخل، وآتى بحجر وربط بطنه من شدة الجوع، فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا وعاء من جلد صغير فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة شاة صغيرة سخلة داجن نربيها في البيت، فذبحتها وطحنت الصاع الشعير ففرغت من الطحن، إلى حين فراغي أنا من الذبح والسلخ والشروع في الطبخ، فقطعتها في برمتها، قطعتها يعني السخلة الدابة الداجن الصغيرة، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي امرأتي لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أوصيك وصية انتبه، إذا ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخبره جهارا، وإنما أسر إليه، ناجيه سر، خاطبه مخاطبة السرار، لا يسمع أحد. الطعام كما ترى قليل، صاع شعير وبهيمة صغيرة لا تكفي، والنبي عليه الصلاة والسلام رجل كريم، وإذا ما جهرت وأخبرته سمع بعض الناس وأتوا مع رسول الله، فإذا أتوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وطعامنا قليل نفتضح، حذاري يا جابر انتبه. والله توصي ما توصي لا بد أن تقع الكرامة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بل المعجزة. فقالت لا تفضحني ب برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال جابر: فجيت فساررت عمل بالوصية، فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا، إنا قد ذبحنا بهيمة، بهيمة تصغير بهمة، البهمة الصغيرة هذه بهيمة، يعني أصغر الصغار، وطحنت امرأتي صاعا من شعير. والله ذكر الواقع، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم من طعام. الذي عندنا من طعام صنعناه لك أنت، وهو عبارة عن صاع شعير وعبارة عن بهيمة صغيرة ذبحناها وهي في البرمة. فتعال أنت في نفر معك قليل. ولما قال ذلك جابر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصيح في أهل الخندق، فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، ومعظمهم جياع، التعب، العناء، العمل، الجهد، إن جابرا قد صنع لكم سورا. سور يعني طعام بلغة أهل الحبشة، وفي هذا أيضا علم من أعلام رسول الله، معجزات رسول الله، يتكلم ببعض اللغات غير العربية، ويتكلم ببعض اللغات اللهجات العربية التي لا يعرفها الكثير من الناس. الله جل وعلا علمه صلى الله عليه وسلم. وقد عقد القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب الشفاء، الشفاء للقاضي عياض، عقد فصل ذكر فيه اللهجات التي تكلم بها رسول الله، بعض الكلمات التي تكلم بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قريش لا تعرف هذه اللغة، لا تعرف هذه اللهجة. من ذلك قصة الحميري، وهي قصة معروفة، لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بلغته ولهجته، فأجابه النبي باللغة واللهجة. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أمنا بر صيام في سفر؟ أمنا بر صيام في سفر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من بر صيام في سفر. حمير يجعلون الألف واللام ميم، أمن البر الصيام في السفر؟ أمن البر الصيام في السفر؟ فقال النبي له في الجواب: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، البر أن لا تصوم في السفر، مع أنه يجوز الصوم في السفر، ولكن الأفضل عدم الصيام في السفر. ولو كنت مسافرا على طائرة، ولو كان الجو باردا، ولو كانت المسافة قضيتها بعد صلاة الصبح إلى الساعة 9، جو بارد لطيف، ولو مشيت على سيف البحر، لأن الفطر الصيام رخصة، الله تعالى رخص بها، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فإذا سافر جاز لك أن تصوم وجاز لك أن تفطر، لكن المفاضلة بين الفطر والصوم، أيهما أفضل؟ الفطر أفضل، أخذا برخصة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد قال إن جابر قد صنع لكم سورا يا أهل الخندق فهلموا إلى داري فحي أهلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجين. البرمة دعوها على النار والعجين لا تخبزوه دعوه حتى آت. يريد شيء صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر فجيت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس أمامه حتى جئت امرأتي فقالت لامرأتي بك وبك. هي نظرت من الخباء ومن طرف الباب وإذا بأمة مقبلة على البيت عدد كبير والعدد 1000 العدد ليس 20-30-100 هيا 200 لا 1000 رأت الوف. وأنت تعرف حال الجياع إذا سمعوا بموضع طعام يهرولون. قالت له بك وبك يعني عتبت عليه. أنت ما عملت بالنصيحة التي قلت لك. أنت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنت ولم تسار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر فقلت قد فعلت الذي قلت لي. أنا فعلت الذي قلت وما خاطبها خطاب قسوة وما أجابها بجواب سيء كما يحصل من البعض اليوم. المرأة لا تقوى على أن تخاطب زوجها لأنه يزعم بأنه رجل وأنه حار المزاج وأن طبيعته الآن طبيعة رمضان. يا ويل تكلمني بأي كلمة بسيطة وإذا بي أنا الذي أشخب وأنفخ وأصيح وأجعل الحارة كلها تسمع ماذا يقع في بيته. لما؟ قال لأني صائم. يا جماعة الصائم لا يكون على هذا الحال. الصيام مهذب، الصيام منقي، الصيام يجعل المرء يستشعر أنه في طاعة وعبودية للرب. ورسول الله يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. لا ينبغي أبدا ولا بأي حال من الأحوال على الصائم أن يرتكب هذه المحموقات. يا إخوان اسمحوني أن أقول كثرت هذه الأيام الأسئلة بالهواتف. المرأة تسأل زوجي طلقني هذا اليوم، لما طلقك هذا اليوم؟ قالت لأنني قلت له كذا فقال لي كذا وقلت كذا وإذا به قال لي أنت اعتدت الكلام ورد الجواب أي أنت طالق بالثلاث ولا مقام لك اليوم عندنا. الصيام يجعل المرء يفعل هذا؟ لا، الصيام يجعل المرء متواضع للرب، رفيق رحيم صبار، يعلمنا الصبر. الصيام شهر الصبر، يعلمنا الصبر. لا داعي إلى هذه الأشياء. والله يا إخوان الأمر عجيب وغريب. جاء لف وجهه يا شيخ نعم خيرا إن شاء الله. قال لي ترى طلقت 100 مرة ما في إلا نفرز في رمضان وما في إلا كلام طويل وعريض في رمضان. أردت أن أستطلع وأرى ما هي النفرزة التي حصلت. قلت له يكون خير إن شاء الله. أنت طلقت 100 مرة؟ قال طلقتها 100 مرة. الطلاق وقع في البيت ولا في العمل؟ قال لا وقع في البيت. قبل الظهر أو بعد الظهر؟ قال لا بعد ما جيت من العمل. وأردت أن أنام. قلت ماذا حصل؟ قال لي والله ما الشك في كيف. وهيأت لي الفراش وأمرت الأولاد أن يذهبوا ناحية حتى لا يزعجون. وعندما جيت أقفل الباب وإذا بي عندما قفلت الباب صار للباب صوت، غضب من هذا الصوت: أنت لا تستحين، أنت لا تخافين الله، أنت ما رباك أهلك، أنت وأنت. قلت له: يا فلان والله ما قصدت، أنا أردت أن أغلق الباب فحصل. قال: كمان تردين الكلام، الإنسان متنفس وتقولين هيا بالبيت. إيش يدعو إلى هذا؟ هذا أمر لا ينبغي للعاقل بأي حال من الأحوال. وعلى فرض أنني طلقت أو أردت أن أطلق، يا إخوان الطلاق ليس من حقي وحقك أن نفعله ولا أن نقوم به إلا بعد ما نتأدب بأدب رسول الله. لا يجوز لي أن أطلق ولا يجوز لك أن تطلق إلا بعد ما تأخذ مواصفات وشروط النبي عليه الصلاة والسلام اشترطها على من يطلق. ومن خالف هذه الشروط وهذه المواصفات التي ذكرها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهو ممن يلعب بكتاب الله، وهو ممن عصى الله وعصى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشروط أو من هذه الشروط: يريد أن يطلق اليوم السابع من رمضان، وقع ما وقع أراد أن يطلق، لا يجوز له أن يطلق حتى ينظر هل المرأة حائض يسيل عليها الدم، هل المرأة طاهر لا يسيل عليها دم الحيض، هل عندما طهرت خرج عليها دم الحيض قبل 3 أيام 10 أيام جامعها ما جامعها. إن كانت طاهر وجامعها بعدما طهرت لا يجوز له أن يقف ولا يطلق حتى تحيض، فإذا حاضت وطهرت قال لها: أنت طاهر. طهرت جامع لا يطلق حتى تحيض، هذا شرط. ثانيا: يريد أن يطلق، يريد أن يطلق عافانا الله وإياكم، يريد أن يطلق، الله تعالى قال: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، لا يطلق إلا طلقة واحدة، يقول لها: أنت طالق طلقة شرعية، ويؤكدها برجعية كمان طلقة واحدة. تقول له: لا أنا أريد 3، لا طلقة واحدة، هكذا أمر رسول الله، لأن رجلا طلق امرأته 3 طليقات ولما سمع النبي ذلك غضب واشتد غضب النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أنت طالق طلقتين لعب بكتاب الله، أنت طالق 3 لعب بكتاب الله، لا طالق 100 وعدد نجوم السماء وعلى قدر مياه المحيط الأطلسي، أنت طالق. هذا جنون وعدم عقل وعدم رشد، ومثل هذا لا ينبغي له أن يتزوج. الزواج له شروط وله آداب وله حقوق، لا أن كل من ملك 100,000 أو 50,000 فرع باب الناس وأخذ بنات الناس فلا يبقى معها إلا عام أو عامين أو شهر أو شهرين، وإذا بالمصائب التي تقع لبنات الناس وإذا بالأمور المنكرة التي تقع من بعضنا نحن الرجال. لا، بل الواجب علينا إذا ما أردنا أن نتزوج نعود إلى كتب الفقه الإسلامي لنقرأ ماذا قال العلماء من شروط النكاح وآداب النكاح وشروط الطلاق وآداب الطلاق، وكلام طويل وعريض ينبغي لنا أن نتأسى بسيد الخلق ونعلم هذا الأمر كما علم رسول الله صلوات الله وسلامه. الخلاصة: جابر صاحب من أصحاب رسول الله مؤدب، تأدب بآداب النبوة، والذي يقع من بعضنا اليوم له سبب، ما هو السبب؟ السبب المناهج التعليمية التي نقرأها ونمر عليها في غالب بلادنا الإسلامية لا تؤهلنا لمعرفة آداب رسول الله. هذه الصراحة، المناهج، المنهج الديني ركيك إن وجد، فإنه في بعض البلاد الإسلامية المنهج الديني ساعة واحدة في الأسبوع، ساعة واحدة فقط، والطالب مخير، إن أراد جلس، إن أراد ذهب، إن أراد قرأ صحيفة، إن أراد استانس بزميلتي جارتي تحدث معها، الأستاذ يأتي ويحاضر ويلقي هذه الحصة وانتهينا، السلام عليكم ورحمة الله. لكن الواجب أن يزود المنهج وأن يعمق، وبخاصة الجيل الإسلامي عندما بلغ إلى مرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية نركز على هذا الجيل، نريد أن هذا الجيل الذي يتعلم العلوم المدنية أن يكون قد جمع بين الثقافتين الإسلامية وغيرها. الإسلام لا يمنعنا من التعليم العلم المادي، الإسلام يحرضنا ويدعونا، ونحن نريد من الجيل الإسلامي اليوم أن يكون مهتما، أن يكون بالغا في العلم ما يبلغ، يصعد إلى الفضاء وإلى السماء ويتعلم من الطب ما يتعلم، ومن الجيولوجيا ما يتعلم، ومن علوم الدنيا ما يتعلم. ولكن كمان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بد من ذلك، لا يكون التعليم مدنيا بحتا لا علاقة له بشرع الله، لأنه عندما يكون على هذا الحال يخرج لنا جيل الإيمان قليل في قلبه إلا إن شاء الله. الثقافة الدينية محروم منها إلا إن شاء الله. ولهذا نجمع بين الأمرين، كما أننا نجمع أن نتعلم علم الدنيا نتعلم علم الآخرة، إن تعلمنا علم الآخرة نتعلم علم الدنيا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. جابر رضي الله تعالى عنه قال لها هذه القولة: قد فعلت الذي قلت لي. انظر إلى السياق، سياق رفق، قلت فقلت قد فعلت الذي قلت لي، انتهى الكلام، الشيء الذي قلت لي أنا فعلت. فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها صلى الله عليه وسلم وبارك وبارك، بصق وبارك يعني دعا بالبركة، ثم عمد إلى برمتنا، أتى إلى قدرنا الصغير فبصق فيها وبارك صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي لجابر: ادعي، هاتوا خابزة ثانية، امرأتك وحدها لا تكفي، استدعوا خابزة أخرى تعين زوجتك. يا جابر طبعا دعوا خابزة أخرى، فلتخبز مع امرأتك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف. قال جابر: وهم ألف، يعني دعونا خابزة وعملنا مثل ما قال رسول الله، وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بصر، وسمعنا النبي يدعو ويبرك صلوات الله وسلامه عليه. قال جابر: فأقسم بالله، أقسم بالله لا أكل، ولا تنسى أنهم يحفرون الخندق وأنهم جياع، وأن عملية الحفر ما هي عملية موظف على مكتب، عملية الحفر عملية شاقة جدا، لا كلوا حتى تركوه وانحرفوا وذهبوا، وإن برمتنا لتغض كما هي ما نقص منها شيء، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك كما هي لتخبز كما هي ما نقص منها شيء، ببركة المبارك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبركته واضحة شهيرة. لا أستطيع أن أعدد لك ما وقع وما ما حصل، ولكن أقول لك كانوا يلتمسون بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن يولد الغلام الصغير. إذا ولد الغلام الصغير أتوا به إلى سيد الخلق إبان حياتي حتى يدعو لهذا الصبي وحتى يحنك هذا الصبي، يأتون بالولد، وكلمة ولد في لغة العرب تشمل الذكر والأنثى. إذا قلت يأتون بالولد ليس المعنى الذكر، ولا يأتون بالأنثى، يأتون بالذكر ويأتون بالأنثى، لكن إذا قلت يأتون بالابن هذا للذكر، بالبنت للأنثى. فكانوا يأتون بالولد عقب ولادته إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيحنك النبي الولد، يدعو بتمر ويلوك التمر صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك يأخذ من ريقه ويأخذ من حلوى التمر قليلا فيضعه في فم الصبي حتى يكون أول داخل في جوع هذا الصبي ريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أتي مرة بصبي من صبيان الأنصار ليحنكه رسول الله وليدعو الله تعالى له، فأخذ الصبي ولاك التمر وأخذ من ريقه ووضعه في فم الصبي، فصار الصبي يتتبع موضع الحلوى، ولا الصغير مولود اليوم أو أمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر، هذول الأنصار يحبون التمر محبة عظيمة، حتى أولادهم الصغار المولودين اليوم يحبون التمر صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكان يعلمهم أنه إذا ولد الولد الصغير أول ما يبدأ بالأذان في أذني، لأنه ولد مسلم، إذا ولد وصاع تأخذه القابلة أو تأخذه الأم، ويا ليت وزارة الصحة تعين شيوخ في المستشفيات، بمجرد ما يولد الولد يأخذ الولد الصغير المسلم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إذا ما أذن في المستشفى الوالد يأتي ويؤذن، القريب يأتي ويؤذن حتى يسمع أول ما يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا يسمع موسيقى، أول ما يسمع موسيقى، ومن كثرة ما يسمع الموسيقى الصبيان من كثرة ما يسمعون الموسيقى يهز راسه. والله أقول لكم صحيح هذا الواقع، وتراه يحرك رجله ويده وهو صغير، لما؟ لأن البيت يعيش على الموسيقى من الصباح إلى الغروب، لا يوجد شيء إلا الموسيقى. لكن إذا كان في البيت ذكر الله واعتنى الوالد بتعليم الولد كتاب الله وبذكر الله ألف الطالب هذا الأمر. وأحدثكم والله صدقا أنني صليت أمس الماضي صلاة العصر في هذا المسجد وصلى بجواري ولد صغير، أستطيع أن أقول عمره لا يتجاوز 6 سنوات. بعدما أذن المؤذن قام الصبي الصغير من أبناء الزوار وأظنه من المغرب أو الجزائر، قام وصلى وجلس ما بين صلاة العصر بين الأذان وبين الإقامة يقرأ سورة النحل. سورة النحل يقرأها غيبا، لا يتجاوز عمره 6 سنوات، لأن أباه علمه. فبدل أن يجلس هذا الولد وضع يده على ركبتيه وظل يقرأ وأنا استمع قراءة قد تفوق قراءتي. كل هذا للتربية الحسنة، لأن النشء ينشؤون على الخير إذا كنا نحن قد ربيناهم على الخير، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا عوده أبوه على قراءة القرآن، على ذكر الله، على الصلاة على رسول الله، على قولة الخير، على فعل الخير، نشأ عليه. وإذا ألفه أبوه ورباه على هات جمرة سجارة، هات الكيرم، هات الورد، هات حجر، هات، ينشأ الولد على هذا الحال، والإثم علي وعليك، نحن الذين فعلنا هذا. والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في وقت نعم. طيب الحديث الثاني أيضا أورده الإمام مسلم يحتج به على ما ذكر في الباب نفسه، أنك تدعو من تدعو، فإذا كان الداعي يرضى بأن تأتي برجل آخر لا بأس، لأن جابر رضي الله تعالى عنه دعا له النبي 1000، ليس رجل أو 2 أو 3، 1000 فأتوا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إذن جابر في ذلك. أيضا أورد لنا قصة أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأقروها عليه. قصة أبي طلحة أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه يقول أنس سمع أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله تعالى عنها سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ هذه القصة أيضا وقعت في طيبة، ووقعت من رجل أنصاري يسمى كنيته أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم. أم سليم أم أنس بن مالك، تزوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه بعد موت مالك والد أنس بن مالك، ووالد أنس بن مالك مات على الكفر، وجاء الله تعالى بالإسلام، فأسلمت أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم خطبها أبو طلحة الأنصاري صاحب نخيل وأموال ومزارع في طيبة. من ضمن أموال أبي طلحة بيرحاء، ولعلكم تعرفون بيرحاء، بيرحاء نقول بيرحاء، الأصل بيرحاء اسم البستان، فيها بير عذبة كان يستسقى منها لرسول الله ويستعذب منها الماء لرسول الله. وكانت هذه البير تقع شمالية مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت اليوم في الزيادة والحمد لله. هذه البستان لما سمع أبو طلحة رضي الله تعالى عنه قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أتى أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أنفس مالي بيرحى، أحب شيء من أموالي إلي بيرحى، بيرحى اجعلها يا رسول الله في سبيل الله ضع حيث شئت. الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في قرابته، فجعلها في قرابته رضي الله تعالى عنه. أبو طلحة لما أراد أن يتزوج أم سليم ما كان على الإسلام، كان كافرا، فخطب أم سليم فقالت له أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنني مسلمة وأنت على الشرك، المشرك لا يتزوج المسلمة، فإن شئت أن تدخل في الإسلام ويكون ذلك مهري، أنا مهري إسلام فقط لا أريد منك مال. فتزوجها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه بالدخول في الإسلام. ما أعظم الغنيمة والله، الغنيمة ليست سهلة، هذا مهر عظيم، وثواب أم سليم جسيم. ماذا عمل أبو طلحة من العمل الصالح؟ شيء لا يوصف ولا يقدر، وكل ذلك في ميزان أم سليم، لأن أم سليم رضي الله تعالى عنها هي التي دعته إلى الإسلام، وهي التي حفزته على الدخول في الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل لا ينقص من أجورهم شيء، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل لا ينقص من أجورهم شيء. توضيح ذلك، ذهبت لسياحة أو ذهب العلاج إلى أي بلد في إفريقيا في أمريكا في أي موضع على وجه الأرض، فوفقه الله تعالى ليدعو إنسان للدخول في الإسلام، أو رأى مرتكب معصية دعاه ونهاه وزجر وعلمه فتعلم ودخل في الإسلام وترك المعاصي وعمل الخير، يكتب الله تعالى للذي دعا للذي علم للذي أرشد مثل أجر من عمل لا ينقص من أجره. هكذا يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأم سليم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما أعظم ثوابها وما أجزلها، تزوجت بأم سليم بأبي طلحة وأنس بن مالك صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة، والتمس النبي صلى الله عليه وسلم من يخدمه، فقال لأبي طلحة التمسني خادم، فأتى أتي بأنس بن مالك ليخدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنس يقول سمعت صوت رسول الله، أبو طلحة يقول سمعت صوت رسول الله ضعيفا أعرف فيه الجوع، يا أم سليم أعندك شيء؟ قالت نعم عندي شيء، فأخرجت أقراصا من شعير، أخرجت أقراصا من شعير، ولا أدري هل تعرفون الشعير أم لا، لأن غالبنا لا يأكل الشعير والحمد لله، مما أفاء الله وتفضل، وما أعظم ما تفضل به الرب علينا، بل كيس الشعير ب17 ريال أو 18 ريال، والحمد لله رب العالمين. وقيس الذرة بعشرين أو ثلاثة وعشرين ريال بفضل الله ومنته. وفي غير هذه البلاد وأقول لك قولة خبير، كيس الذرة في غير هذه البلاد، في بعض البلاد التي لا حاجة إلى نسميها، بسبعين جنيه. سبعين جنيه أو ما يقارب مئة ريال، وعندنا هنا بفضل الله تعالى وبما هيأ الله تعالى من هذه الدولة، زادها الله توفيقا وزادها الله رشدا وهيأ لها بطانة الخير، الشعير للدواب والذرة للدواب، ونحن لا نعرف إلا المرقق ولا نعرف إلا المنخول ولا نعرف الشعير ولا نتصور الشعير، والحمد لله رب العالمين. عندها أقراص صغار من شعير عملته خف، فأخذت خمارا، الخمار ما يغطى به الرأس، فلفت الخبز الشعير في بعض الخمار، وأخذت باقي الخمار جعلته رداء للولد الصغير أنس، وأرسلته إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني اذهب بهذه الخبزات من الشعير ليعطيها رسول الله. قال فذهبت به، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى هذا الخبز. فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم وقفت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس: أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. هذه معجزة لرسول الله بالغة، بمجرد أن رأى أنس: يا أنس أنت أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال: ألي طعام؟ قلت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا انطلقوا، لا نأخذ الخبز الآن، لا نذهب إلى دار أبي طلحة حتى يكون الطعام والأكل هنالك. الله جل وعلا أعلم، لأنه نبي ولا غرابة، النبي يوحى إليه، الله جل وعلا أوحى إليه وعلمه أن أبا طلحة بعث هذا الولد الصغير بهذا الخبز وهذا الطعام حتى يأكل منه رسول الله، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأكل منه خلق عددهم يزيد على سبعين. فانطلق أنس وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءوا إلى دار أبي طلحة، فقال أنس فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله بالناس، هذا الجمع كبير أتوا، وليس عندنا ما نطعمه، كل ما عندنا من الطعام هذا الخبز، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس أن يأتوا إلى الدار. اسمعوا جواب المرأة الصالحة
صلى الله عليه وسلم،
ما هابت، ما خافت، ما توقفت ولا ترددت، فلما نطقت نطقت بحكمة أجراها الله تعالى على لسانه، فقالت: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، نحن لا نعلم ما يريد الله، ولكن الله تعالى يعلم، والله تعالى علم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نشك في أن النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا القوم هؤلاء كلهم لياتوا إلا لأمر يريده الله.
والله
غيرها لا تأخذ شعر رأسها ومصيبتها إشاد فضيحة. ماذا حصل؟ ماذا يقع؟ نفتضح. لا، الله ورسوله أعلم. هذا نهاية الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله معه حتى دخل المنزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمي أسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز الذي كانت قد بعثت به أنس، ما في غير هذا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتوا في إناء، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فيها سمر، عكة صغيرة عصرتها على هذه الفتة. جاء دور رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبز فت، الإدام